وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب أغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول المعاريض وكذلك الحيلي والرد على شبهات من استدل بما فعله نبي الله يوسف مع أخيه وإخوته على مشروعية الحيلي وبيان بطلان ذلك. قال: وقد قال نصر بن حاجب سؤال سفيان بن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي قد فعله ويحرف القول فيه ليرضيه، أيأتم في ذلك؟ فقال: ألم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام: ليس بكاذب من أصلح بين الناس فكذب فيه. فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم كان خيرا من أن يصلح بين الناس بعضهم في بعض، وذلك أنه أراد به مرضاة الله وكراهية أذى المؤمن ويندم على ما كان منه ويدفع شره عن نفسه، ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عنده، ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عنده، ولا طمعا في شيء يصيب منهم، فإنه لم يرخص في ذلك، ورخص له إذا كره موجدتهم وخاف عداوتهم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إن أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن أتقدم على ما هو أعظم منه. قال سفيان رحمه الله: وقال الملكان: خصمان بغى بعضنا على بعض، أراد معنا شيء ولم يكون خصمين فلم يصير بذلك كاذبين. وقال إبراهيم عليه السلام: إني سقيم. وقال: بل فعله كبيرهم هذا. وقال يوسف عليه السلام: إنكم لسارقون، أراد بمعنى أخيه. فبين سفيان أن هذا كله من المعاريض المباحة مع تسميته كذبا وإن لم يكن في الحقيقة كذبا. وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. قال شيخنا رحمه الله: وهذه الحجة ضعيفة، فإن يوسف عليه السلام لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضا، ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى قال قد اقتص منه، وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك. نعم قد تخلفه عنهم مما يؤذيهم لتأدي أبيهم وللميثاق الذي أخذه عليهم، وقد استثنى في الميثاق بقوله: إلا أن يحاط بكم، وقد أحيط به. ويوسف عليه السلام لم يكن قصده باحتباس أخيه الانتقام من إخوته، فإنه كان أكرم من هذا، وإن كان في ضمن ما فعل من تأذى به أعظم من أذى إخوته، فإنما ذلك أمر أمره الله تعالى به ليبلغ الكتاب أجله ويتم البلاء الذي استحق به يوسف ويعقوب عليهما السلام كمال الجزاء وعلو المنزلة، وتبلغ حكمة الله تعالى التي قدرها وقضاها نهايتها. ولو فرض أن يوسف عليه السلام قصد الاختصاص منهم بما فعل فليس هذا بموضع خلاف بين العلماء، فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به، وإنما موضع الخلاف هل له أن يخونه كما خانه أو يسرقه كما سرقه. لم تكن قصة يوسف عليه السلام من هذا النوع، اكتب عندك. وأما قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فبالإجماع ليست هذه الآية على الإطلاق، بل مقيدة. يقول: ولو فرض أن يوسف عليه السلام قصد الاقتصاص منهم بما فعل فليس هذا بموضع خلاف بين العلماء، فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به، وإنما موضع الخلاف هل له أن يخونه كما خانهم أو يسرقه كما سرقهم؟ لم تكن قصة يوسف عليه السلام من هذا النوع. نعم، لو كان يوسف عليه السلام أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتد شبهة، مع أنه لا شبهة له أيضا على هذا التقدير، فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق. ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضا كان في هذا ابتلاء من الله تعالى لذلك المعتقل، كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيا خاصا كالوحي إلى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، وتكون حكمته في حق الأخ امتحانه وابتلاءه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه، ويكون حاله في هذا كحال أبيه يعقوب عليه السلام في احتباس يوسف عليه السلام عنه. وقد دل على هذا نسبة الله سبحانه ذلك الكيد إلى نفسه بقوله: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. وهو سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني، وما هو منها حكمة وحق وصواب وجزاء للمسيء، وذلك غاية العدل والحق، كقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: ومكروا ومكر الله، وقوله: الله يستهزئ بهم، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع، وقوله: وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحسن، وإن كان من العبد قبيحا سيئا لأنه ظالم فيه وموقعه بمن لا يستحق، والرب تعالى عادل فيه موقعه بأهله ومن يستحق، سواء قيل إنه مجاز للمشاكلة الصورية أو للمقابلة، أو سماه كذلك مشاكلة لإسم ما فعلوه، أو قيل إنه حقيقة، وإن مسمى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمود، واللفظ حقيقة في هذا وهذا، كما قد بسطنا هذا المعنى واستوفينا عليه الكلام في كتابه الصواعق. وإذا عرف ذلك فيوسف صلوات الله وسلامه عليه كيد من وجوه عديدة، أحدها إن إخوته كادون حيث احتالوا في التفريق بينه وبين أبيه، كما قال له يعقوب عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وثانيها أنهم كادون حيث باعوه بيع العبيد وقالوا إنه غلام لنا أبق. وثالثها كيد امرأة العزيز له بتغليق الأبواب ودعائه إلى نفسها. ورابعها كيدها له بقولها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فكادته بالمراودة أولا، وكادته بالكذب عليه ثانيا، ولهذا قال لها الشاهد لما تبين له براءة يوسف عليه السلام: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. نعم. قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه أي باعوه، أي لما ذهب ساق القوم وأدلى دلوهم قال: يا بشر هذا غلام. كان إخوة يوسف بعيدا عن البئر، فلما رأوا الساقي نزع الدلو وإذا قد تعلق به نبي الله يوسف أسرعوا إليه وقال: هذا عبد لنا أبق منا، أي هرب وشرد، واشتروه منا. إذا وشروه أي باعوه بثمن بخس درهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. نعم، أبق يعني شرد وهرب. أي نعم للناس. نعم يعني أنا مررت على ما قرأناه ولم أعلق على شيء لغلب الظن أن الأمر واضح، ولكن لا بأس أن نعيد الكلام من أوله ولا حرج في ذلك. هنا قوله صلى الله عليه وسلم ليس بكاذب من أصلح بين الناس فكذب فيه، هذا الحديث في الصحيحين من رواية أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وفيه تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو أنمى خيرا. هذا الحديث لابد أن يفهم طبقا لنصوص الشريعة، وهي الأصل أن الكذب محرم، ده الأصل، ولا نلجأ إلى الكذب إلا إذا عجزنا عن الوصول إلى أمر ليس لنا طريق إليه إلا الكذب. ومن هذا الباب رخص العلماء ثلاثة أمور: أن يكذب الرجل بين متخاصمين ليصلح بينهما، أو في الحرب والحرب خدعة، أو بين الرجل وبين أهله، وكل هذه الأمور لها ضوابط ليست على الإطلاق. فمعنى الكذب بين رجلين ليصلح بينهما أي إذا أخطأ أحدهما في حق الآخر فلا يبلغ، وله أن يعكس الكلام يقول أنه أثنى عليك خير وما ذكرك إلا بخير، وكذلك يكون بين الرجل وبين زوجه بغضاء وشحناء فيظهر له أنه يعني يستريح لها إلى غير ذلك. وأما في الحرب فالأمر على الإطلاق، لأن الحرب بين المسلمين وبين الأعداء، ولكن يجب أن نعلم جميعا أن هذا لا يصار إليه إلا عند العجز عن الوصول إليه بالطرق الشرعية. طيب، يقول وخامسها كيدها له حيث جمعت له النسوة وأخرجته عليهن تستعين بهن عليه وتستعذر إليهن من شغفها به. وسادسها كيد النسوة له حتى استجار بالله عز وجل من كيدهن فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ولهذا لما جاءه الرسول بالخروج من السجن قال له ارجع إلى ربك تسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فإن قيل فما كان مكر النسوة التي مكرن به وسمعت بهن امرأة العزيز فإن الله عز وجل لم يقصه في كتابه، قيل بل قد أشار إليه بقوله وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين. وهذا الكلام متضمن لوجوه من المكر، أحدها قولهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ولم يسموها باسمها بل ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها بكونها ذات بعل، فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممن لا زوج لها سواء كانت ذكرا أو ثيبا. الثاني أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرها وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها. الثالث أن الذي هم بها مملوك لا حر وذلك أبلغ في القبح. الرابع أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كنفها فحكمه حكم أهل البيت بخلاف من طلب ذلك من الأجنبي البعيد. الخامس أنها هي المراودة الطالبة. السادس أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ حتى وصل حبها له إلى شغاف قلبها. السابع أنه في ضمن هذا أنه أعف منها وأبر وأوف حيث كانت هي المراودة الطالبة وهو الممتنع عفافا وكرما وحياء وهذا غاية الذم له. الثامن أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدل على الاستمرار والوقوع حالا واستقبالا وأن هذا شأنها ولم يقلن راودت فتاه. وفرق بين قولك فلان أضاف ضيفا وفلان يقري الضيف ويطعم الطعام ويحمل الكلب، فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته. التاسع قولهن إن لنراها في ضلال مبين، أي إن لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح، فنسبنا الاستقباح إليهن، ومن شأنهن مساعدة بعضهن بعضا على الهوى، ولا يكدن يرون ذلك قبيحا كما يساعد الرجال بعضهم بعضا على ذلك، فحيث استقبحنا منها ذلك كان هذا دليلا على أنه من أقبح الأمور، وأنه مما لا ينبغي أن تساعد عليه ولا يحسن معاونتها عليه. العاشر أنهن جمعنا لها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط والطلب المفرط، فلم تقتصد في حبها ولا في طلبها. أما العشق فقولهن قد شغفها حبه، أي وصل حبه إلى شغاف قلبه. وأما الطلب المفرط فقولهن تراود فتاه، والمراودة الطلب مرة بعد مرة، فنسبوها إلى شدة العشق وشدة الحرص على الفاحشة. فلما سمعت بهذا المكر منهن هيأت لهن مكرا أبلغ منه، فهيأت لهن متكأ ثم أرسلت إليهن فجمعتهن وخبأت يوسف عليه السلام عنهن، وقيل إنها جملته وألبسته أحسن ما تقدر عليه وأخرجته عليهن فجأة، فلم يرعهن إلا وأحسن الخلق الله وأجمله قد طلع عليهن بغتة، فرعهن ذلك المنظر البهي، وفي أيديهن مدي اللي هي السكين يقطعن بها ما يأكلنه، فدهشن حتى قطعن أيديهن وهن لا يشعرن. وقد قيل إنهن أبن أيدهن، كلمة أبن أي انفصلت اليد من موضعها، أي انفصلت اليد من موضعها، والظاهر خلاف ذلك، وإنما تقطعن أيديهن جرحها وشقها بالمدي لدهشهن بمرأينا، فقابلت مكرهن القولي بهذا الفعل بهذا المكر الفعلي، وكانت هذه في النساء غاية في المكر. من باب التنبيه فقط قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهن جزاء من الله، جزاء من الله نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقوله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، قام النجس الخبيث الذي لا أشك في كفره بعينه، الذي أنكر عذاب القبر وطعن في الأئمة، وقال هذه الآية مثل هذه الآية. يا أخي أنزه أسمعكم عن سماعي، أنكر عذاب القبر وكان في القنوات يتكلم، أنا أكفره بعينه لما أنكر عذاب القبر وطعن في الأئمة وتهكم على الأئمة وطعن في الإجماع إلى غير ذلك. هذا الكلب الآثم الفاجر قال هذه الآية مثل هذه الآية، فلا قطع لليد في السرقة، ما دليلك أيها المجرم؟ قال فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن، والظاهر من النص أنهن جرحن أيديهن بالسكين درح. فكيف تقولون أن حد السارق أن نقطع الكف ونلقيها؟ هذا ليس من الدين، هكذا قال كما حدثني من سمعه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يخزيهم وأن يكبتهم. وحقيقة الأمر إخواني أن هذا ليس فيه استدلال لا من بعيد ولا من قريب، فهناك فرق كبير بين أن نقول فقطعوا أيديهن، وهناك فرق بأن نقول فقطعن أيديهن. قطعن أيديهن أي حززن الأيدي بالسكين كما ورد في التفسير، فاقطعوا أيديهم كما ورد في النصوص والسنة العملية أي إزالة الكف وعدم رده مرة أخرى، فشتان بين هذا وهذا. ولكن حينما يكون الإنسان امتلأ قلبه بالحقد على الشريعة يأتيه الشيطان بشبهات يعجز أمثاله أن يأتوا بمثلها. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى كاد ليوسف عليه السلام بأن جمع بينه وبين أخيه وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم، كما أخرج يوسف من يد أبيه بغير اختياره، وكاد له بأن أوقفهم بين يديه موقف الدليل الخاضع المستجدي، فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فهذا الذل والخضوع له في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب وبيعه بيع العبيد، وكاد له بأن هيأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته في مقابلة كيدهم لهم حذرا من وقوع ذلك، فإن الذي حملهم على إلقائه في الجب خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم، فكادوه خشية ذلك فكاد الله تعالى له حتى وقع ذلك كما رآه في منامه. اكتب عندك: وكان هذا السجود تحية لا سجود عبادة. وكان هذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة. والصواب كما جاء النص اكتب، والصواب كما جاء النص ورفع أبويه، أبوه وأمه، ورفع أبويه أبوه وأمه. أما من قال أنها خالته فقد أبعد، أما من قال أنها خالته فقد أبعد. وهذا كما كاد فرعون بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم خشية أن يخرج فيهم من كان من يكون زوال ملكه على يديه، فكاده الله سبحانه وتعالى بأن أخرج له هذا المولود ورباه في بيته وفي حجره حتى وقع به منه ما كان يحضره. اكتب: قال تعالى: والله غالب على أمره. كما قيل: وإذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه. وكيد الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن نوعين: أحدهما أن يفعل سبحانه وتعالى فعلا خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له، فيكون الكيد قدرا محضا ليس من باب الشرع، كما كاد الذين كفروا بأن انتقم منهم بأنواع العقوبات، وكذلك كانت قصة يوسف عليه السلام، فإن يوسف أكثر ما قدر عليه أن ألقى الصواع في رحل أخيه، وأرسل مؤذنا يؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. فلما أنكروا قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، أي جزاؤه استعباد المسروق ما له للسارق، إما مطلقا وإما إلى مدة. وهذه كانت شريعة آل يعقوب عليه السلام، حتى قيل إن مثل هذا كان مشروعا في أول الإسلام، أن المدينة إذا أعصر بالدين استرقه صاحب الحق، وعليه حمل حديث بيع النبي صلى الله عليه وسلم سرقا. اكتب عندك: وهذا قد نسخ. وقد قيل: بل كان بيعه إياه إجاره لمن يستعمله وقضاء دينه بوجته على هذا فليس بمنسوخ، وهو إحدى روايتين عن أحمد أن المفلس إذا بقيت عليه ديون وله صنع أجبر على إجارته نفسه أو أجره الحاكم ووفى دينه من أجرته. وكان إلهام الله تعالى لإخوة يوسف عليه السلام قولهم: من وجد في رحله فهو جزاء، كيدا من الله تعالى ليوسف عليه السلام أجراه على ألسن إخوته، وذلك خارج عن قدرته، وكان يمكنهم أن يتخلصوا من ذلك بأن يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق، فإن مجرد وجوده في رحله لا يوجب أن يكون سارقا، وقد كان يوسف عليه السلام عادلا لا يأخذهم بغير حجة. وكان يمكنهم التخلص أيضا بأن يقولوا: جزاؤه أن يفعل به ما تفعلونه بالسراق في دينكم، وقد كان من دين ملك مصر فيما ذكر أن السارق يضرب ويغرب قيمة المسروق مرتين، فلو قالوا له ذلك لم يكنه أن يلزمهم بما يلزم به غيرهم. فلذلك قال سبحانه وتعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي ما كان يمكنه أخذه في دين ملك مصر لأنه لم يكن في دينه طريق إلى أخذه. اكتب عندك: وحد السرقة في شريعة الإسلام قطع اليد من الرزغ اليمنى بشروط تستوفى وبموانع تنتفى، بشروط تستوفى وموانع تنتفى. الشرط الأول أن يبلغ المسروق، ها؟ تنتفى. الشرط الأول أن يبلغ المسروق النصاب، وهو كم درهم يا أخوانا؟ ثلاثة ربع دينار، ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم من الفضة، يعني ما يعادل 9 جرامات من الفضة، لأن الدرهم 3 جرام، 9 جرامات منهم. شوف سعر الفضة كام واضرب يخرج لك النصاب. نعم، ما أدري الجرام بكام. بعد ذلك أن يكون المسروق من حرز، أن يكون المسروق من حرز. بعد ذلك أن يكون عالما، مختارا، غير مكره، غير متأول. فإذا انتفى شرط فلا يقطع بل يغرم ضعف ما سرق. وضابط الحرز يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن طبيعة المسروق. وضابط الحرز يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن طبيعة المسروق. يعني المسروق مثلا نعجة حرزها معلوم، طب المسروق ذهب حرزه معلوم، طب المسروق سيارة حرزها معلوم. يبقى إذن الحرز بيختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، والشيء المسروق نفسه، لأن كل شيء له حرز يتناسب مع قيمته. فعندنا مثلا النعجة تربط في المربط أو في الحظيرة أو في الزريبة، والزريبة لغة عربية فصحى كما تعلمون، والسيارة كذلك توضع أمام البيت، هذا اعتاد صاحبه على ذلك فهذا حرزها، أو توضع في جراج فهذا حرزها. أما الذهب فيوضع في مكان أمين في خزينة أو غير ذلك، يبقى أصبح الحرز بيختلف. لذلك العلماء لما جوهم يعرفوا ضابط السرقة هو أن يأخذ مال غيره، مال غيره من حرز من غير شبهة ولا تملك، يأخذ مال غيره من حرز من غير شبهة أو تملك. طب لو عنده شبهة خلاص لا تقطع يده، يبقى لابد أن نفرق بين متى تقطع اليد ومتى لا تقطع. طب إن لم تقطع يعذر صاحبه، يعذر السارق بضعف ما سرقه. يعني سرق مثلا نعجة من الطريق، خلاص ترد النعجة إلى صاحبها مع ضعف ثمنها. واضح يا أخواننا؟ كذلك إذا سرق وعنده شبهة، قال لا ده هو اللي سرق مني الأول وأنا سرقت منه، يبقى فيه هنا عنده شبهة، ففي هذه الحالة يدرى عنه الحد ولكن يعذر. وضابط وغاية التعزير ضعف ما سبق. نعم، لا الأصل مع ثمانية، مع ثمانية. نعم تفضل. من اليد اليمنى، نعم تقطع اليمنى، فاقطعوا أيمانهما، قراءة ولكن غير متواترة ولكن من باب التفسير. تفضل يا محمد. نعم يكون عالم. يعلم أن السرقة حرام، مش يعلم أن في السرقة القطع. الكلام ده قلنا كتير. تاني احنا قلنا العلم شرط للمؤاخذة في الدنيا والآخرة. طيب العلم بالحكم أم العلم بالعقوبة؟ ركز معي، العلم بإيه؟ بالحكم بس. يعني هو يعلم أن السرقة حرام، ولكن ما يعلم أنه لو سرق ستقطع يده فسرق خلاص تقطع يده يعني، ولكنه لا يعلم الحد، ليس له اعتبار تماما. كمن عيادا بالله يزني ويعلم أن الزنا حرام، ولكنه ما يعلم أنه لو زنى بعد زواجه سيرجم، فزنى يرجم ولا عبرة. يبقى عاوزين نفرق، خليك معايا أحمد هنا، عاوزين نفرق بين أمرين، بين علمه بالحكم وبين علمه بالعقوبة. علمه بالعقوبة لا يشترط. معايا يا أمير؟ طب هم عيال بيلعبوا. نفرق بين علمه بالحكم وعلمه بالإيه؟ بالعقوبة. علمه بالعقوبة لا يشترط. يبقى جهل العقوبة أو علمها لا يؤثر، أما جهل الحكم أو علمه يؤثر. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما تعلمون أكرمكم الله. قلنا قبل ذلك إن الجهل إذا كان من سعي الآدمي ومن كسبه فلا يعذر، أما إن سعى في تحصيل العلم ولم يتمكن فهو معذور إن شاء الله إن اقترف شيئا من المخالفات الشرعية. تفضل. نعم حرمة السرقة يسأل أخونا. نعم من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم لا في لحظة واحدة، في فرق بين بنأتي بالشروط تقريرا لمسألة، وفيه فرق بين إسقاط الشروط على شخص بعينه. أنا دلوقتي بقول متى تقام الحدود على الشخص؟ باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، دي قواعد. طيب فلان هذا اقترف ذنبا، أطبع عليه الشروط، أول شرط بلغيه العلم. ليه؟ لأن الشيء معلوم من الدين بالضرورة. واخد بالك؟ في فرق بين أن أنا بأقرر المسألة وفي فرق بين أسقط مسألة، واخد بالك من الاثنين. أيوة يا ولدي. لا هذا لا تقطع هنا تماما. كالأعور الذي اعتدى على إنسان ففقأ عينه، فقام المجني عليه وقال لا أريد نصف الدية ولكن أريد القصاص، لا ينال غرضه. هذا بالك في هذه الحالة إيه؟ يعطى الدية فقط، هي نصف الدية يعني. نعم نعم يسأل أخونا أكرمه الله، لو كان السارق لم يبلغ التكليف أو مجنونا، الجواب لا يسقط عنه الحد ولكن يضمن ما سرقه، لأن من شروط إقامة الحد على المكلفين أن يكون مكلفا. معايا يا أخوانا؟ طيب تفضل. يقطع الرجل ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، ماشي. بعد كده هيسرق ازاي بقى؟ ده بقى قعيد، بقى مكسح، واخد بالك؟ خلاص ده مش فايده. ماشي يا مشايخ، يؤجر ماشي يا محمد. ها نكمل كلامنا يا مشايخ، صلى الله عليه وبارك لنا فيكم يا رب. تفضل.
هل الذي يساعد على السلف يعني شخص لك يسرق اولاد السلف، هل ياخذ نفس الحكم؟
أخونا يسأل عن رجل يعني يشجع الأولاد والصبي على السرقة، يأخذ نفس الحكم؟ لا، هذا يعبر لولي الأمر، ولولي الأمر أن يعزره حتى لو أقام عليه الحد. لأن ودي برضه عاوزك تفرقوا بين التعزير وبين إقامة الحدود. التعزير موكول لولي الأمر في شيء وقع ولم يرد فيه حد، ولكن الغرض من التعزير الزجر، غرض من التعزير إيه؟ الزجر. فلولي الأمر حسب ما يتراءى له. يعني تماما لو أن رجلا اتهم في جريمة قتل، كويس، ولم تتضح الأدلة المثبتة أنه قاتل، ولكنه شارك. فالقاضي اللي هو ولي الأمر اللي هو نائب ولي الأمر تراءى له أن هذا الآدمي نظرا لكثرة أفعاله الآثمة تراءى له أن يقتله تعزيرا له ذلك. أنتم معايا مشايخ؟ ومن هذا المنطلق أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحجاز بأن من ضبط يتعاطى المخدرات أو يتاجر فيها يضرب بالسيف. هذا من باب التعزير ومن باب حدود الفساد في الأرض لو حد الإيه؟ المحاربة، بالرغم أنه ما قتل ولكن يسعى في الأرض فسادا. فمسألة التعزير بترجع لولي الأمر، خذوا بالكم منها كويس، حسب ما يترأى له مين اللي هو القاضي وتحريات المباحث وسوابقه في الأرض، ماذا صنع وماذا فعل. دي أمور الشرع ما غفلها بل فطن إليها وانتبه إليها غاية الانتباه. نعم نعم. يسأل أخونا عن الجاسوسي. الجاسوس كما تعلمون هو الذي يتجسس لصالح أعداء الإسلام ضد الإسلام وأهله. هذه الفعلة يا أخوانا التجسس تحتمل الكفر الأكبر وغيره في احتماله. وطبعا الكلام ده شرحناه لما كنا نتكلم عن قصة حاطب بن أبي بلتع. طيب العلماء قالوا فإن قامت قرينته تدل على أن هذا الجاسوس ما فعل ذلك ردة ولا رضا بالكفر على الإسلام ولا محبة أن يعلو الكفر على الإسلام. طب عرفها ازاي القاضي؟ من خلال التحقيقات وجد أن هذا الجاسوس فعل التجسس لغرض الدنيا مثلا. خلاص في هذه الحالة له أن يعزره حتى بالقتل، بس هنا يقتل إيه؟ ها؟ حدا. أحسنتم، حدا. أما إن استبان للقاضي أنه فعل ذلك ردة فيستتاب، وإن تاب فإلا قتل ردة. وهناك فرق كما تعلمون بين قتل المرتد وقتل المحدود، هذه غير هذه. وادين بالكم، وذلك وده اللي رجحه الإمام ابن القيم في زاد المعاد وفي وكذلك شيخ الإسلام الثانية في الصارم المستول، قال وقتل الجاسوس يرجع فيه إلى ولي الأمر حسب ما يتراءى له من المصلحة. يبقى بناء على ذلك أرجو أن لا نتعدل، وإذا وقعت مثل هذه الوقائع نتهم القضاء بما ليس فيهم وتأخذنا الحمية والحماس الأجوف. لا، بد أن نتريث ونتعقل الأمور. طيب يقول وكان يمكنهم التخلص أيضا بأن يقول جزاؤه أن يفعل به ما تفعلون بالسراق في دينكم، وقد كان من دين ملك مصر فيما ذكر أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين. فلو قالوا له ذلك لم يمكنه أن يلزمهم بما لا يلزم به غيره. فلذلك قال سبحانه وتعالى كذلك أكدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي ما كان ليمكنه أخذه في دين ملك مصر لأنه لم يكن في دينه طريق إلى أخذه. وقوله إلا أن يشاء الله استثناء منقطع، أي لكن إن شاء الله أخذه بطريق آخر. اكتب عندك، والاستثناء المنقطع معلوم في لغة العربي وضابطه، والاستثناء المنقطع معلوم في لغة العربي وضابطه أن يكون ما بعد إلا أو أن يكون ما بعد أداة استثناء ليس من جنس ما قبله. وضابطه أن يكون ما بعد أداة الاستثناء اللي بيسموه المستثنى ليس من جنس ما قبلها، وهو المسمى بالمستثنى منه. مثال ذلك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. الاستثناء إيه؟ منقطع. وتقول العرب حضر القوم إلا حمارا، حضر القوم إلا حمارا. يقول ويجوز أن يكون متصلا والمعنى إلا أن يهيئ الله سببا آخر يؤخذ به في دين المال غير السرقة. وفي هذه القصة تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر في الحدود، إن لم تقم بينة ولم يحصل إقرار فإن وجود المسروق مع السارق أصدق من البينة، فهو بينة لا تلحقها التهمة، وقد اعتبرت شريعتنا ذلك في مواضع. اكتب عندك وضابط اللوث. ضابط اللوث هي الأمارات التي تظهر على الرجل ومن خلالها يوجه إليه الاتهام، هي الأمارات التي تظهر على الرجل من خلالها يوجه إليه الاتهام. يبقى احنا كده ما اتهمناه جزافا أبدا، ده احنا رأيناه طوال عمره يمشي حاسر الرأس، والمثال ده ذكره الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. وإذا برجل خلفه يصرخ ويقول فلان أخذ عمامتي، وهذا المتهم ما رأيناه ساتر رأسه قط إلا في هذه المرة يلبس عمام. هنا لوث اتهام، وهنا لا نستطيع أن نقول أن وجدناه بالعمامة، فالأصل أنها ملكا له، لأن عندنا لوث الإيه؟ لوث الاتهام. فاهمين يا أخوان؟ يبقى اللوث، علشان كده اتهام بلوث ليس فيه شيء. خذوا بالكم، يبقى أخونا صبري وجد رجلا عليه علامات الاتهام، إذا به متاع هو ملك أخينا صبري، فالصبر قال له والله يا شيخ أنا بتهم هذا الرجل أنه سرق متاع، تب دليلك والله السندوتش اللي معاه زي السندوتش اللي معاه بالضبط مثلا يعني، يبقى فينا لوث اتهام، يبقى يوجه له اتهام. ركزوا، طيب بينتك ايه يا شيخ صبري؟ ما عندي بينة. خلاص يبقى يحلف. لما ألزمناه باليمين؟ ها، للوث الاتهام. انتوا معايا؟ طيب لا يوجد لوث اتهام، إن وجهنا له اتهام بدون لوث يؤاخذ من اتهمه، اللي احنا بنسميها ايه؟ رد شرف. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى في فرق معايا يا شيخ احمد، في فرق بين ان اوجه اتهام بلوث اتهام، وفرق بين ان اوجه اتهام بدون لوث، اما الاول فمشروع كما سوف ياتي، واما الثاني فغير مشروع، وعلى من اتهم ان يعذر من قبل ولي الامر. تفضل. لو سبب الادله وقرائن من خلال هنوجه الاتهام له، كما ضربنا الايه زي بالظبط كده، احنا بنقول الصواع سرق. طيب ما دليلكم؟ نفتشكم. ليه؟ لان القرائن كلها بتقول لم يكن احد هنا الا انتم، وبعد أن خرجتم من عندنا فقدنا الصواع، يبقى القرائن تدل أنه عندكم، نريد أن نتيقن حق لنا. فلما فتشنا متاعكم وجدنا الصواع عندكم، أصبح خلاص، يبقى ده لوث ظاهر للاتهام. وقصة القسامة ستأتي بعد قليل. وفي هذه القصة تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر في الحدود، وإن لم تقم بينة ولم يحصل إقرار فإن وجود المسروق مع السارق أصدق من البينة، فهو بينة لا تلحقها التهمة. لو وجود الإيه؟ ولا وجود المسروق نفسه. طيب، وقد اعتبرت شريعتنا ذلك في مواضع، منها اللوث في القسامة، والصحيح أنه يقاد بها كما دل عليه النص الصحيح الصريح. حاصل الأمر الحديث في البخاري ومسلم أن جماعة وجدوا مقتولا لهم في أرض قوم، وجدوا إيه؟ مقتولا لهم في أرض. وبينهم وبين القوم عداوة، فاستعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم، فقالوا ما قتلنا وما علمنا من الذي قتله. طب ما في لوث اتهام، عبارة عن حاجتين اثنين، العداوة بينكم والقتل في أرضكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم بالله أنهم ما قتلوا ولا يعلموا من قتله. أبلغ؟ طيب إن لم تقسموا ونكلتم في اليمين يقسم أولياء المجن عليه ويستحقون القصاص أو الدية. يبقى هنا إيه؟ ها؟ لوث الاتهام، أي علامات تدل على أن هؤلاء القوم يعني يوجه إليهم الاتهام. لحظة واحدة، علشان كده يعني احتمال إن شاء الله يعني آتي بكتاب الاعتصام هنا، ولكن الكتاب يحتاج إلى رجال وأحسنكم كذلك، لأن طبع فعلا أن في أمور كثيرة غيبة عنا، ونتعدل بالحكم على القوم دون بينة ودون سند، وبالذات في استيفاء الحقوق من الناس، وخاصة إذا كان هذا الذي ظلم أو سرق متمرس في السرق في السرقة والنصب والاحتيال، فلولي الأمر أن يمسه بشيء من العذاب حتى يستخرج ما عنده من معلومات، وهذا أمر لا غضاضة فيه مطلقا من حيث الأصل. أما لو حدث تجاوز أو خروج عن حد الاعتدال فلا شك أن هذا محرم. نعم.
لوث الاتهام مش القسامة على الرجل الذي عنده لوث؟
أي نعم. طب لو نكل؟
لو نكل إلا من هنا؟
بس.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم أحال القسامة ابتداء على أصحاب الأرض اللي هو اتهموا يعني.
أي نعم.
يقسم من عندكم 50، فإن نكلتم على القسامة.
ده يقسم من عند من؟
من المقتول في أرضهم.
أين هم المتهمين؟ مظبوط.
حضرتك أنا فهمت أن القسامة بتكون على الرجل اللي عنده
لبس الاتهام. ما هم دول عندهم لبس الاتهام. ركز تاني معلش لعل أخطأت. احنا قلنا لوث الاتهام العلامات والأمارات التي تسول أن نتهم هذا الرجل. يبقى هنا اتهمناه بس ما عندناش بينة أكيدة، ده كل حكاية علامات وأمارات. طب كيف ينفي التهم عن نفسه؟ ها؟
بالقسامة.
وهذا اللي حصل، المقتول عندهم في أرضه، يبقى دي وجود المقتول والعداوة بينهم لوثين علامتين، يبقى أصبح الاتهام وجه لهم، بس ما عندناش بينة غير لوث الاتهام. ولوث الاتهام بمفرده لا يكفي لإقامة البينة واستفاء الحقوق، يبقى أصبح في هذه لكي نعضد لوث الاتهام إما بالإثبات وإما بالبراءة يلزمهم الإيه؟ القسم. طيب قسموا انتهى الأمر، ما قسموا يرد القسم على من؟ على أولياء المجن عليه، أولياء المجن عليه. مظبوط؟ ولا أنا غلطان؟ فإن أقسموا خلاص إما القصص وإما الدية. معايا مش فضل. أي نعم. أيوة 50 مليون مقصود. نعم. وليس لنا إلا ذلك. فاكرين قصة الأشعث بن قيس لما قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة، لما قال اختصم هو وابن عم له يهودي على أرض بئر، وكانت الأرض تحت سيطرة اليهودي، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس بينتك على أن الأرض أرضه، الأرض كانت تحت إيد مين؟ اليهود. فقال الأشعث ليس لي بينة. فقال إذن يمينه؟ قال يا رسول الله إنه فاجر يحلف. قال ليس لك إلا ذاك. واضح؟ ليس لك إيه؟ مع أنه يهودي مش محترم، ولكن ليس له إلا إيه؟ إلا ذلك. انتبه أخوانا لهذه المسائل، فهي مسائل في غاية الأهمية حتى لا يختلط عليك الأمر. طيب ومنها حد الصحابة رضي الله عنهم في الخمر بالرائحة والقي، بالخمر بالرائحة والقي، وهذا الذي اتكأ عليه عمر لما جلد قدامة ابن مضعون، لما جاءه رجل وكان قدامة أمير عمر على البحرين، والمراد بالبحرين الإحساء. كويس، وافق بقى البحرين بتاعت البحرين لا الإحساء، أي نعم اسمها البحرين معي، ودي معلومات مهمة يا مشايخ عشان ما تلخبطوش. فلما جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين رأيت ختنك سكرانا يشرب الخمر، ختنك لأن كان قدامة بن مضعون خال حفص وخال عبد الله بن عمر، خالهم لزم. فقال له من يشهد معه؟ قال أبو هريرة وفلان وفلان. فاستدعاه عمر فقالوا يا أمير المؤمنين ما رأيناه يشرب ولكن رأيناه يتقيأ. قال ما تقيأ إلا لما شرب. وهذا بكم يا شيخ ها؟
ممكن واحد يستفرغ؟
لا، ده تقيأ خمر، ما تقيأش محشي ولا رز ولا حاجة. معايا المشايخ. طبعا في كتاب مهم جدا ممكن يعني نحاول نشوف نبحث أين يدرس، هو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم.
طبعا أقول اسم الصحابة
الأول. نعم، قدام ابن مضعون صح ولا قدام صح يا رضا ولا خطأ ولا عثمان؟
لا عثمان ما أدري،
بس يبقى قدام. مش اختار ماشي اختار. ها أكمل يا مشايخ؟ معايا مشايخ ولا ماشي؟ يبقى إذن هنا جلد عمر مش بشرب الخمر، مجرد ان هو تقيأ، وقال ما تقيأ الا لما ايه؟ لما شرب. ومنها حد عمر رضي الله عنه في الزنا بالحبل وجعله قسيم الاعتراف والشهاده. اكتب عندك، وهذا موضع اختلاف بين العلماء، وهذا موضع اختلاف بين العلماء، ايعتبر الحبل بينه يقينية على الزنا أم لا؟ كتبت يا فضلت الشيخ أحمد، كتبت إيه؟
موضع الاختلاف يا مولانا اللي هو الحبل نفسه.
أيوة كتبت إيه يا مصطفى بعدها؟ صح أحمد ما عادش فضلنا.
وهذا موضع اختلاف بين العلماء
أم لا؟ اكتب عندك، والصواب لا يعتبر قرينة، والأصل عند الفقهاء اضرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وتثبت جريمة الزنا على الذكر أو الأنثى بثلاثة أمور، والأصل عند العلماء اضرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وتثبت جريمة الزنا عند العلماء بثلاثة أمور، ثنتان محل اتفاق والثالثة موضع خلاف. ثنتان محل اتفاق والثالثة موضع خلاف. أما الثنتان الاعتراف وشهود أربع عدول من الرجال، أو أربعة شهود عدول من الرجال. وأما المختلف فيه فالحبل. كتاب ده يا أخوانا اللي هو الطرق الحكمية كتاب ماتع جدا، من أمتع ما كتب ابن القيم في مثل هذه المسائل. بس نصيحة من أخيك، لا تقرأه بمفردك هتنحرف. أنا بنصح والله استجبت خير وبركة. الثانية على نفسها جنت براقش، لأن احنا وقعنا في المصايب دي، ولكن تداركنا الله برحمته ثم بفضل أهل العلم الأكابر. نصيحة ما فيش داعي. احتمالية أن يتطرق ماء الرجل إليها بغير اغتصاب وبغير زنا. أول تاني نعم. دايما يا مشايخ، خليكم معايا رجالة، خليكم معايا، دايما يا مشايخ، من أصول العلم بل من أصول التربية أن نحترم كلام المتقدمين وإن لم تستوعبه عقولنا لازم. ودي نصيحة منا لكم، لأن بسمع كلمات تدل على قلة التربية، وده بيحزنني جدا لما نقول العلماء قالوا كيت وكيت، يبقى هي كيت وكيت، ما نستوعبش. العلماء قالوا لاحتمالية وصول ماء الرجل إليها بغير زنا وبغير وط، وده وارد، ووارد جدا. انت لو نظرت وسألت بعض أطباء المتخصصين في هذا الأمر كيف يحدث التلقيح تتعجب، تتعجب، يعني كما يقولون وعذرا، دفقت الرجل فيها ملايين الحيوانات، واخد بالك، والحيوان يبقى حي بعد خروجه من الرجل في الدفقة 24 ساعة أو 48 ساعة كما أعلمون. طيب ما هو وارد يتطرق الماء إليها بأي وسيلة ولو كانت بعيدة فيقع الحمل، يعني عذرا، يعني عذر ولا ما فيش داعي، لأن مش كل ما يعلم يقال يعني. ولكن على كل، دي علامة من علامات الزنا ليست يقينية فيدرأ الحد به، لأن ما جلد بهذا إلا عمر فقط من الصحابة، وغيرهم خالفه في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، وإن كان الحديث ضعيف ولكن الإجماع على العمل به. انتبهوا، الله يبارك فيكم، لأن فعلا من خلال قراءة الإنسان لكلام العلماء والمسائل التي يفترضونها فعلا بيشعر بالقزامة والضآلة أمام هؤلاء القوم، عندهم بعد نظر وأفق ليس له نظير، فلا بد أن نراعي هذا في دراستنا وفي قراءتنا الكلام أهل العلم. طيب، فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله فليس دونه، فلما فتشوا متاعه فوجدوا فيه الصواع، كان ذلك قائما مقام البينة والاعتراف، فلهذا لم يمكنهم أن يتظلموا من أخذه، ولو كان هذا ظلما لقالوا كيف يأخذه بغير بينة ولا إقرار، ده المسروق عندك، واخد بالك. لذلك برضو مما يشبه هذا ويعتبر لوث اتهام وليس أمارة اتهام أو ليس يقين الاتهام، إن وجد إنسان أو قوم رجلا يتشحط في دمه يعالج سكرات الموت وقد قتل بفعل فاعل، فاقتربوا منه القوم وسألوه من الذي قتلك، فقال لهم فلان ابن فلان، هذا لوث اتهام وليس بالتهم، من الذي قتلك فلان ثم مات، ده لوث اتهام يا اخوان وليس باتهام، يعني نبدأ بقى نحقق معه ويمسه ولي الأمر بشيء من العذاب لعله يعترف، كما حدث مع اليهودية التي جيء بها تتشحط في دمه وقد يعني ضرب رأسها بين حجرين، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعالج سكرات الموت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا بالكم من قتلك فلان، قالت لا برأسها، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قومها يعدون عليها أشخاص حتى ذكروا رجلا فأشارت النعم برأسها، فجيء به قتلتها، قال لا، فمسوه بعذاب فاعترف، ده اسمه ايه، لوث اتهام. والعلماء أخذوا هذا من قصة الجارية لا من قصة البقرة مع نبي الله موسى، تقول نضربوه ايه ببعضه، فلما ضربوه سأله نبي الله موسى من الذي قتلك، قال فلان ثم مال، ديت غير ديت، واخدين بالكم، هذه غير هذه، لأن شرع من قبلنا على المعتمد ليس شرعنا. تفضل. نعم،
ضرب الضرب للموت
لا هذا يرجع إلى العرف. يعني مثلا نتكلم بشيء من الوضوح، الأمر ده قرره الإمام الشاطبي في الاعتصام بما يقنع من لا يفقه، ولكن بيختلف. يعني دلوقتي معروف كده إن الجماعة العيال اللي مش محترم الله يهديهم متعود على ذلك، بيذهب إلى صيدلي نزع الله الرحمة من قلبه ويتعاطى منه بعض الحبوب التي تجعله لا يشعر بشيء ويروح اضرب من هنا البكر، ها لن اعترف. يبقى اصبح لابد ان تأتي وسائل جديدة مستحدثة حتى يعترف بما فعل، وإلا ستضيع الحقوق. علشان كده رجائي ألا نتعدل بالحكم على رجالات المباحث والقضاء بالظلم والجور، رجاء يا أخوانا. وليس معنى ذلك تطلق لهم اليد في كل ما يفعلون أبدا، ولكن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. طيب، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الإعلام باتساع طرق الأحكام اللي هو الطرق الحكمية. والمقصود أنه ليس في قصة يوسف عليه السلام شبهة فضلا عن الحدة لأرباب الحيل، فإنما تكلمنا عن الحيل التي يفعلها العبد وحكمها في الإباحة والتحريم، لا فيما يكيد الله سبحانه وتعالى العبد، بل في قصة يوسف عليه السلام تنبيه على أن من كاد غيره كيدا محرما فإن الله عز وجل لا بد أن يكيده، وأنه لا بد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائد وتلطف به. فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. يا ليتنا نستوعب هذا. يقول وأنه لابد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده وتلطف به. فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله تعالى يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. فهذا أحد النوعين من كيده سبحانه العبد. النوع الثاني أن يلهمه أمرا مباحا أو مستحبا أو واجبا يوصله إلى المقصود الحسن، فيكون على هذا إلهامه ليوسف عليه السلام أن يفعل ما فعل هو من كيده سبحانه، أيضا فيكون قد كاد له نوعي الكيد. ولهذا قال سبحانه وتعالى استخرجها من وعاء أخيه، وفي ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل الموصلة إلى المقصود الشرعي الذي يحبه الله تعالى ورسوله من نصر دينه وكسر أعدائه ونصر المحق وقمع المبطل صفة مدح يرفع الله تعالى بها درج العبد، كما أن العلم الذي يخصم به المبطل ويضحد حجته صفة مدح يرفع الله به درجة عبده، كما قال سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام ومناظرته قومه وكسر حجته وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. اكتب عندك وكان إبراهيم مناظرا لا ناظرا، وكان إبراهيم عليه السلام مناظرا لا ناظرا. وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع، ولكن ليس هو الكيد الذي تستحل به المحرمات كانت يعز. وعلى هذا وإبراهيم كان إيه؟ كتبتها يعني؟ كتبت إيه بقى؟
كان إبراهيم مناظرا لا
نظر. لا نظر، مفهومة يا محمود؟ مفهومة؟ مفهومة يا أمير؟ مفهومة؟ مش هقولها والله ما أنا قايلها. شوف قد إيه بقى؟ لأن أنا ذكرت وانتظرت حد يقول يعني إيه؟ محدش قال. خلاص. وده بيحزنني فعلا. أنا كنت أجهل من الجهل. وكان لا يفوتنا شيء إلا وسألنا عنه. حتى أن الشيخ كان يمل منا. ولكن هو ده طلب العلم. فكن ألقى عليك معلومة ولا تسأل عنها وتكتبها دون فهم. خلاص. تفضل يا شيخ محمد استريح.
والله اتنقلت عشان
اسأل
حضرتك.
نعم؟
والله اتنقلت من مكاني البعيد عشان أقرب اسأل حضرتك.
خلاص بقى 15 كيلو رز 45 جنيه كفارة يمين. الله المستعان. وش أخينا محمد فيضاست الأخ محمد فيض له منزلة عندي وكلكم لكم منزلة يعني. ولكن نحسبه إن شاء الله من العباد يعني، مناظرا لا ناظرا، أي ناظر أي أنه متردد ومتحير أين الإله، هل هو فعلا الكوكب ولا القمر ولا الشمس، يبقى متردد ومتحير شأنه شأن قومي. أما مناظرا يعلم الحق ويقيم الحد على قومه. فهمت يا مصطفى ولدي؟ فهمت يا عز؟ يبقى ناظرا أي مترددا لا يعرف أين إله، أهو الكوكب أم القمر أم الشمس، شأنه شأن قومه، ده ناظر. طيب مناظرا ها؟ أي أنه عرف الحق ويقيم الحدة على قومه. آخر مرة يا مشايخ بدون زعل، الله يبارك فيك، إحنا بندرس دراسة أكاديمية، لا إحنا في وعظ ولا الشيخ هيفتش علينا، يعني مش هيجي أخونا الشيخ أو أخونا محمد يوسف يقول لي تعالى يا شيخ عادل هات إيه، تعالى يا عادل هات دفتر التحضير بتاعك عشان أشوفك درست ولا درست، لا أصلا مش حاجة عنده ما يبقى بطنيش. فعشان كده الله يبارك فيكم، رجائي ألا يفوتك شيء، إن فتك يا شيخ صابر هجيبه منين؟ فعش ينفع شيء ماشي، ينفع هذا طرق؟ ماشي ماشي طرق. يقول وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع، ولكن ليس هو الكيد الذي تستحل به المحرمات وتسقط به الواجبات، فإن هذا كيد لله تعالى ودينه، فالله سبحانه وتعالى ودينه هو المكيد في هذا القسم، فمحال أن يشرع الله سبحانه وتعالى هذا النوع من الكيد. وأيضا فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل، انتبهوا، يقصد به غير مقصوده الشرعي، ومحال أن يشرع الله تعالى لعبد أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك، ما لم يشرع الله ذلك الفعل له. وأيضا فإن الأمر المشروع وهو عام لا يختص به شخص دون شخص، فالشيء إذا كان مباحا لشخص كان مباحا لكل من كان حاله مثل حاله، فمن احتال بحيلة فقهية محرمة أو مباحة لم يكن له اختصاص بتلك الحيلة ولا بفهمها ولا بعلمه، وإنما خاصية الفقيه إذا حدثت حادثة أن يتفطن لاندراجها تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره. والله سبحانه وتعالى إنما كاد ليوسف عليه السلام كيدا خاصا به جزاء له على صبره وإحسان، وذكره في معرض المن عليه، وهذه الأفعال التي فعلها يوسف عليه السلام والأفعال التي فعلها الله سبحانه وتعالى له إذا تأملها اللبيب ورآها لا تخرج عن نوعين، أحدهما إلهام الله سبحانه وتعالى له فعلا كان مباحا له أن يفعله، الثاني فعل من الله سبحانه وتعالى خارج عن مقدور العبد، وكلا النوعين مباحين للحيل المحرمة التي يحتال بها على إسقاط الواجبات وإباحة المحرمات. الله عز وجل مبين، نعم أي نعم، مبين للحيل المحرمة التي يحتال بها على إسقاط الواجبات وإباحة المحرمات. جزاكم الله خيرا، نقف عند هذا الحد 5 دقائق إن شاء الله ونواصل دروسا.